يعتقوا زكاة، عندهم مصارف للزكاة، عندهم مصارف للكتب والجوائز ورواتب المدرسين ونحو ذلك، وعندهم مصارف أخرى للطلاب الفقراء، هذا فقير يعطونه، هذا من الزكاة. مدرس راتبه 300-500 ما تكفيه، فقير يعطى من الزكاة أكثر من راتبه لأن الراتب ما يكفي. فالجمعيات الخيرية هذه تصرف الزكاة إليها، يكون النواب عن صاحبها، ليست لهم أو لمشاريعهم، لا، وإنما هم ينوبون عن صاحب الزكاة في إعطاء الفقير.
يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين في المساجد الواقعة على الطرق السريعة؟
لا حرج في هذا، وخاصة ما ذكره السائل، المساجد التي على الطرق، المساجد التي على الطرق يمكن يقام فيها 10 جماعات، ما في حرج. مر هؤلاء وصلوا وركبوا سيارتهم ومشوا، ثم جاء آخرون وتوضوا وصلوا وركبوا سيارتهم ومشوا، ما يلزم المسافر أن ينتظر القادمين متى يقدمون ومتى يكتملون. وربما تقام الصلاة من حين دخول وقت الصلاة، مثلا وقت صلاة الظهر الزوال إلى قرب العصر إلى قرب المغرب، إلى قرب المغرب من بعد الزوال إلى المغرب تقام الصلوات باستمرار، جمع تقديم للظهر والعصر، ثم بعد هذا يكون جمع تأخير للعصر للظهر والعصر، ولا حرج والحمد لله.
يقول: علي زكاة وتأخرت في إخراجها بعد عدة أشهر، فهل علي شيء؟
نعم يا أخي، ما يجوز لك أن تؤخر الزكاة إلا إذا احتطت، إذا سجلتها لديك مثلا في دفتر يعتمد عليه بعد وفاتك فلا بأس عليك، أما أن تؤخرها 2 أو 3 أشهر كذا، ربما تم أجلك قبل أن تخرجها فتبقى في مالك، فتطالب بها يوم القيامة لا مال ولا درهم ولا دينار ولا ريال ولا جنيه. فما يجوز للعبد إلا إذا كان تأخير هذا لغرض وضبطه، مثلا ينتظر وقت يكون أشد حاجة، مثلا زكاته قبل 1 شهر مثلا من بدء الدراسة مثلا، ويؤخره إلى عند بدء الدراسة، لأن الكثير من الفقراء يحتاج نفقة لأولاده في الدراسة وتمس الحاجة أكثر، فيؤخر يقول أريد عند بدء الدراسة حتى يتوسع بها الفقراء للوازم الدراسة لأبنائهم، أو مثلا تحل قبل وقت الشتاء بزمن فيقول أخرها عند حلول فصل الشتاء حتى الفقير ينتفع بها في ما يحتاج إليه من الدفء ونحو ذلك، بشرط أن يكتبها. أو مثلا فقير يعرف أنه في حاجة ماسة وسيقدم عليه بعد 1 أو 20 يوم فيدخر له نصيبه، لأنه يعرف أنه في حاجة ومن أهل الزكاة فيدخر له نصيبه، لكن يكتبه، فالكتابة تعينه على براءة الذمة. وارثه يجد الدفتر بأن عندنا من الزكاة مقدار 10,000، 5,000، أقل أكثر، 100,000، مليون، أيا كان المبلغ، يسجله مع الحرص والرغبة في المبادرة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وكونه يتولى أمره بنفسه أحسن وأفضل من أن يكله إلى وارث ما يدري ينفذ أو لا ينفذ. فكلما بادر الإنسان بنفسه وأعطى وأبرأ ذمته أفضل. عليك دين ما تكتمه تقول سدد عني كذا، سدد أنت في حال الحياة خير لك. تريد أن تتصدق ما تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم أو بعدما تدفن، أو أخرج أنت ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وكل ما كان بالمبادرة سواء زكاة أو صدقة تطوع أو وفاء بنذر أو دين حق آدمي، كل ما أمكن للإنسان أن يبرئ ذمته منه ويبادر فيه إن كان صدقة تطوع فهو أولى وأفضل من الإمهال حتى يكون المال مال وارث. في الأخير إذا أحس بذنو أجله صار ما يبالي بالمال ولا يهمه لأنه ليس له، صار مال وارث. وإنما الأفضل أن يعطي منه ويجود حينما كان يشعر أن المال ماله وبين يديه، وفي الحقيقة في كل الحالين مال وارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
يقول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر جمع تقديم أو تأخير؟
لا يا أخي، الجمعة إذا صليت الجمعة جمعة فلا يجمع معها العصر، وأما إذا صليت يوم الجمعة الظهر على أنها الظهر مقصورة فتجمع معها العصر. فمثلا أنت سائر في الطريق وقفت عند مسجد يجمع فيه يوم الجمعة وصليت معهم الجمعة، بعد السلام ما يصح أن تقوم وتأتي بالعصر. أنت سائر في الطريق ومررت بمسجد الجمعة وتركته ما يلزمك الوقوف، فتقدمت 10 كيلو أو أقل أو أكثر ووقفت تحت ظل شجرة وصليت الظهر ركعتين يوم الجمعة وتصلي العصر ركعتين كذلك، فإذا صليتها ظهر فتجمع وإذا صليتها جمعة فلا تجمع معها العصر.
يقول المقصود هل يجوز إقامة جماعتين في وقت واحد بحيث دخلت الجماعة الثانية والأولى في التشهد الأخير؟
هذا توضيح للسؤال الأول. يقول ليس الإشكال في إقامة عدد من الجماعات من دخول الوقت إلى قرب نهاية، هذا ما هم محل إشكال كل يعرفه، لكن هل يصح أن تقام جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟ نقول لا، ما ينبغي مثل هذا، ولا لو أقيمت فالصلاة صحيحة إن شاء الله ما في حرج، صلاة صحيحة، لكن ما ينبغي لأن هذا يورث في نفوس المتقدمين على المتأخرين كيف ما صلوا معنا. فالأولى أن يصلوا جماعة إلا إذا وجدوهم في التشهد مثلا وروا أنهم إذا دخلوا معهم ستفوتهم الجماعة فانتظروا قليلا حتى يكتمل رفقتهم ويصلون جماعة أخرى لا بأس. أما أن يصلي جماعة في الجانب الأيمن وجماعة في الجانب الأيسر كلهم يصلون سواء فهذا ما ينبغي مثله، لكن الصلاة مع هذا صحيحة والحمد لله. يقول إنني أقع في الخطايا ثم أستغفر وأتوب وألتزم ثم أعود مرة أخرى، فكيف العمل؟ أقول أنت في جهاد مع نفسك ومع الشيطان، لكن الشيطان يتغلب عليك، ولعلك إن شاء الله بقوة إيمانك تتغلب على الشيطان. قوي إيمانك بالإيمان بالله والعمل الصالح والإكثار من الطاعات فتتغلب على الشيطان بإذن الله فلا يستطيعك. والشيطان يحرص على إغواء بني آدم ويتسلط عليه، وهو يتسلط كثيرا على مثل هؤلاء، لأن الناس ثلاث طوائف: طائفة أخيار لا سبيل له عليهم، مثل ما كان فعله مع عمر رضي الله عنه، ما يمشي مع الطريق الذي فيه عمر بن الخطاب، فهؤلاء يتركهم ما يستطيع أن يدخل عليهم بشيء. آخرون من جنده سخرهم وانتهى منهم، هؤلاء تاركهم، كما قال القائل لقال ما يجيهم الشيطان هؤلاء، قال ماذا يجد اللص في البيت الخرب، ما يجد في شيء، فهؤلاء ما يأتيهم الشيطان لأنه تركهم وانتهى منهم، وإنما هو في جهاد ومحاولة مع متوسط الحال، وكلنا كذلك مع متوسط الحال يحاول أن يستخرجهم بالزيادة أو بالنقص، وكلا طرفي الحال ما هو زين، وإن استطاع أن يخرجهم إلى النقص وإلا أخرجهم إلى الزيادة. والخير الأمور الوسط. مثال ذلك مثلا يأتي إلى الرجل الذي يصلي ويحافظ على الصلاة، يحاول معه أن يؤخره عن المسجد، يؤخره عن الركعات الأولى، يؤخره شيئا فشيئا حتى يتمكن من السيطرة عليه. إذا رأى أنه ما يستطيع أن يؤثر عليه في هذه الحال يحاول معه بالزيادة، يدفعه إلى المسجد قبل الأذان فيجعله في النهاية يسابق الإمام، فيكون كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرجل: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يأتي تجده قبل الأذان بوقت ويتنفل ويجلس ينتظر إقامة الصلاة، فيدخل مع الإمام فيسابقه، وهو لن يخرج بعد الصلاة مباشرة، ربما يمكث في المسجد بعد الصلاة ساعة، لكن مع الإمام تجده في حال مسابقة. هذا من أين يأتي؟ من الشيطان يتسلط عليه ليبطل عليه عبادته. كما أتى للفساق أصحاب المعاصي أخرجهم عن الطاعة إلى الفسق والفجور والخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك، أتى إلى من يتظاهر بالصلاح والاستقامة والعبادة وقراءة القرآن والذكر فأخرجهم إلى أعلى، أفسد عليهم عبادتهم كالخوارج. الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يحقر صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وكما وصفهم واحد منهم قال: رهبان بالليل وفرسان بالنهار، لكنهم كفروا الكثير من المسلمين فخرجوا عن طاعة الله، كفروا بعض من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والكثير منهم عباد صيام وصلاة وقراءة القرآن وذكر، لكنه أخطأ من نواحي أخرى، تعدى على دماء المسلمين وأموالهم واستحل دماءهم وأموالهم، وكفر بعض الصحابة رضي الله عنهم وكفروا حتى من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي هذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يشهد له بالجنة ثم يأتي الخارجي المارق يقول هذا كافر في النار، أنت أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من تسليط الشيطان، يتسلط الشيطان على العبد فيخرجه إلى المعاصي والفسق، فإذا لم يستطع أخرجه إلى الزيادة والغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، النصارى أطروا ابن مريم في المدح، قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. واليهود عليهم لعنة الله قالوا ابن بغي ولد زنا والعياذ بالله، على طرفي نقيض. والمسلمون يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويشهدون بأنه عبد الله ورسوله وليس بإله ولا ابن الله ولا شريك لله تعالى الله، وليس بولد زنا كما يزعم اليهود عليهم لعنة الله. فالإسلام وسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فرق ضالة بالزيادة وفرق ضالة بالنقص والانحراف، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على السنة والجماعة، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليحذر المسلم الانحراف مع الشيطان، والشيطان اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيرى ميوله، يتجه إلى ماذا؟ فيصرفه من حيث يميل، لأنه ما يستطيع عكسه، يأتي يسوقه من حيث ميلانه، لأن ميلان القلوب متفاوتة، منها من تميل إلى جمع المال، ومنها من تميل إلى الدعاء والسكون والنوم وعدم العمل، ومنها ما تميل إلى السكر والنكر والمعاصي الظاهرة وغير ذلك، فيدفع العبد من حيث ميلانه ليتمكن من دفعه والسيطرة عليه ولا يعاكسه. فعلى الأخ الذي يقول إنه يتوب إلى الله ثم يرجع ثم يتوب ويرجع، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويحرص على تقوية إيمانه بالأعمال الصالحة والإقبال على الله جل وعلا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وليس المراد القوة بالبدن وإنما القوة في القلب والإيمان بالله جل وعلا.
يقول السائل هل يسوغ للمسلم أن ينصح أخاه المسلم إذا رأى منه ارتكاب معصية رغم أن الناصح يرتكب نفس المعصية؟
نعم يا أخي، المؤمنون وصفهم الله جل وعلا بأنهم إلا الذين آمنوا، هؤلاء الناجون الذين ليسوا في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا هذه من أفعال المشاركة، يعني يوصي بعضنا بعضا. قال بعض العلماء لو أنه لا ينصح إلا الكمل ما نصح أحد، من يقول اني كامل واني انسب نفسه لنصيحة الناس لانه لا ذنب له؟ لا، وانما نحن نتناصح، انا انصحك في شيء وانت تنصحني في شيء اخر، يكمل بعضنا بعض، تواصوا بالحق توصيني واوصيك، تواصوا بالصبر توصيني بالصبر على كذا واوصيك بالصبر على كذا، وهكذا. فالمؤمنون يكمل بعضهم بعضا. ولو ان العبد، لان الشيطان اللعين احيانا ياتي للعبد ويقول كيف تنصح الناس وانت اسوأ منهم، تفضح نفسك، اتركهم وشأنهم، لا تتعرض لهم، لا تعرض نفسك للفضيحة. إذا نصحت الناس بدأوا يفتشون عن عيوبك فيثبطوا عن هذا. والواجب على المسلم النصيحة، وإذا جاءته هو النصيحة يتقبلها، يفرح بها، يفرح بمن يهدي عليه عيوبه ليتجنبها. والمؤمن والإنسان قد يرى عيب أخيه ولا يرى عيب نفسه، فإذا أري إياه لعله يستفيد. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويعبر العلماء عن كلمة تواصي أنها من أفعال المشاركة، ما تكون من واحد، يعني تأخذ وتعطي وهكذا.
يقول المسافر للنزهة والسياحة، هل يجوز له قصر الصلاة وجمعها؟
نعم، النزهة المباحة نعم له أن يجمع ويقصر، ولا حرج عليه إذا كان مسافة قصر. إذا كان والأحوط أن يكون مسافة 80 كيلو فأكثر، إذا كان المسافة 80 كيلو مو لازم يمشي 80، لكن إذا كان يقصد بعد 80 كيلو فإذا خرج من بلده جمع وقصر. وما دون ذلك محل خلاف، إلا السفر المحرم، السفر الذي يسافر للخارج ليفسق ليفجر ليعمل المعاصي مثلا، هذا يرى كثير من العلماء أنه لا يحل له الترخص برخص السفر، لأن سفره سفر معصية، لأن الرخص لسفر الطاعة أو السفر المباح، فسفر النزهة مباح إذا لم يكن فيه معصية لله ولا لرسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.